هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتاً طيباً مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع معا لتلاوة وتبيان في الساعة 6:11. من قصص القرآن في الساعة 6:32، وبعدها أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح. صور وعبر عند 7:01. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 7:06 وعند 7:14 حديقة الأطفال. كلامكم نور في الساعة 7:47 عند 8 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 8:15 يقدم لحضرتكم برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:30. حياة بلا يأس تستمعون لها في الساعة 8:44، 9 ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. ظل الشيطان، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 9:18. روح الله، سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 9:46. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء.
أحبتنا الأفاضل، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أحبتنا الأفاضل، نقدم لكم تلاوة عطرة من سورة القمر المباركة من الآية 49 حتى نهاية السورة، وكذلك من بداية سورة الرحمن المباركة حتى الآية 21 بصوت الأستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد. فلننصت معا خاشعين.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بارك الله فيك.
Mmm. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان ولقل إنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الله العظيم.
تبا منك حين تقول يا فتاح تلقى المنى فالتوبة المفتاح وانهض إلى عين الوجود مجانبا ذاك النهوض فلاح في فلاح ذاك النهوض فلاح فيه فلاح ربا 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 كم مشرق للشمس فيه ومغرب منه مساء دائم وصباح ولربما رمت القبول فلم تجد فاسمح بنفسك فالسماح رياح فاسمح بنفسك فالسماح رياح ربا لعبت بك الأهواء في بحر القضاء فارس السفينة أيها الملاح واقبل ولا تقبل وقم وقعد وقل واسكت ففي إنصاتك الإفصاح واسكت ففي إنصاتك الإفصاح ربا 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 ربا
الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة موسى والعالم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الأحبة. قلنا إن ظاهرة الحوت في قصة موسى عليه السلام مع العالم تحتل حركة حية في الأقصوصة، وبغض النظر عن كونها ظاهرة تتصل بشخصية حيوانية ساكنة وانقلابها إلى شخصية حيوانية متحركة، بغض النظر عن ذلك فإن وجودها في القصة يشكل عنصرا له أهميته الموضوعية والفنية الكبيرة، نظرا لمساهمته في تغيير مجرى الأحداث، بل في تحديد المنطلق إلى الرحلة أساسا. والآن لنتابع تفصيلات هذا العنصر من خلال النص والتفسير والتذوق الفني الصرف. فالنص القصصي لم يسرد لنا عن الحوت إلا ظاهرة النسيان الذي غلف الفتى عندما ذكره موسى عليه السلام بالطعام، وإلا كونه قد انسرب في البحر، وإلا كونه قد اتخذ سبيله في البحر عجبا. أما نصوص التفسير فسردت لنا تفصيلات متنوعة قد يتوافق بعضها مع الآخر وقد لا يتوافق، لكنها جميعا تحمل دلالات واضحة الاستخلاص حينا، ودلالات يصعب الركون إلى استخلاص بعضها حينا آخر، بيد أن الملاحظة أن الصمت يظل واضحا حيال تفسير الخطوة البادئة في مهمة الحوت. أما مهمة الحوت في مراحلها الأخيرة فواضحة كما قلنا. نصوص التفسير ذكرت لنا أن موسى قد ألهم أن يتزود بحوت يدله على العالم الذي شد الرحيل من أجله. وخارجا عن هذه الإشارة لا نظفر بتفصيلات عن الحوت إلا في قضية سرابه إلى البحر. والسؤال، هل التزود بالحوت كان يحمل مهمة مزدوجة هي كونه زادا من جانب، وكونه معلما يرشد موسى عليه السلام للعالم من جانب آخر؟ الإجابة عن هذا السؤال من الصعب أن تتسم باليقين إذا افترضنا أن الطعام والإرشاد لا يمكن أن يتحقق في آن واحد، فإذا كان الحوت قد أعد للطعام حينئذ ينتفي وجوده المرشد إلى الطريق، لأنه قد ازدرد أساسا. أما إذا كان الحوت معدا للإرشاد ولا علاقة له بالطعام، فإن التداعي الذهني الذي أوضحته القصة يظل بلا دلالة، ذلك أن القصة أوضحت أن موسى عليه السلام طالب بالطعام وأجابه يوشع الفتى بأنه قد نسي الحوت، وهذا يعني بما لا لبس فيه أن التداعي الذهني لدى الفتى يرتبط بالطعام، أي بكون الحوت هو الطعام الذي طالب به موسى عليه السلام عندما أحس الجوع. إذن يتعين أن يكون الحوت أعد للطعام. ومما يعزز هذا الذهاب أن بعض النصوص المفسرة ذكرت لنا أن الحوت كان مشويا، مما يتعين فيه مفروضية كونه زادا، ومع هذه المفروضية يثار السؤال على نحو آخر: هل موسى ألهم بنحو مجمل أن يتزود بحوت، وأنه بشكل أو بآخر سيدله على الطريق، خاصة أن بعض النصوص أشارت إلى أن الصخرة هي التي ستكون الدليل إلى ذلك الهدف؟ وقد يرد احتمال آخر، هو أن موسى عليه السلام نفسه أمر بأن يصوغ طلبه لفتاه بالنحو المتقدم، وهو على إحاطة بتفصيلات لم يدركها يوشع. كل أولئك من الممكن أن نستخلصه من المهمة المزدوجة لظاهرة الحوت، لكننا في نهاية المطاف نظل في عطش فني لمعرفة التفصيلات المشفوعة بالاطمئنان لهذا الاستخلاص أو ذاك. وهذا العطش بذاته رواء فني تثرى من خلاله أحاسيسنا بعمليات الاستخلاص والاستنتاج والتخيل والمحاكمة وسائر العمليات العقلية العليا، فيما لا يمكنها أن تغنى وتثرى وتنمو إلا إذا سمحنا لها بممارسة الكشف الذاتي في تفسير الظواهر واستخلاص دلالاتها الواسعة، فضلا عما تنطوي عليه العمليات المذكورة عليه من إمتاع جمالي صرف كما هو واضح. ولنتابع سائر التفصيلات المتصلة بظاهرة الحوت. ترسم النصوص المفسرة ملامح خارجية للحوت من حيث مقدمات الرحلة، فتصف الحوت حينا بأنه كان مملحا، وترسمه حينا بأنه كان طريا، وترسمه حينا ثالثا بأنه كان مشويا، وترسمه حينا آخر بأنه وضع في مكتل، أي الأداة المصنوعة من الخوص ونحوه مما يحمل الطعام فيه. هذه الملامح الخارجية للحوت ومكانه لم يسردها النص القصصي، مما يعني أنها لا تشكل ضرورة فنية من حيث البناء العضوي للأخصوصة. فمن الواضح أن النص القرآني الكريم حينما يرسم لنا ملمحا خارجيا، فإن رسمه لهذا الملمح لا بد أن يرتبط بدلالة داخلية، أي أن تكون هناك صلة بين الخارج والداخل. فإذا أهمل الرسم الخارجي فهذا يعني أن الرسم المذكور لا ضرورة فنية له، لكننا خارجا عن ذلك كله يمكننا أن نستخلص بعض الدلالات المتصلة بالرسم الخارجي الذي ذكرته النصوص المفسرة، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن بعض التفصيلات التي يهملها القرآن الكريم إنما يتركها لخبراتنا الخاصة في استكشافها. ومهما كان، فإنه من المحتمل أن تكون الأوصاف الخارجية المذكورة على صلة بحفظ الحوت أو تطييبه ونحوهما مما هو مألوف في هذا الصدد. هذا كله فيما يتصل بمقدمات الرحلة وصلتها بالحوت. أما فيما يتصل بالرحلة ذاتها، فإن ظواهر الدهشة والطرافة والإعجاز تظل مواكبة لحركة الحوت طوال الرحلة الممتعة في التذوق الفني الرفيع، أو الرحلة الشاقة في تصورنا العبادي والفني في آن واحد. إن أول خطوة لافتة للانتباه في ظاهرة الحوت خلال الرحلة تتمثل في وصول موسى عليه السلام وفتاه إلى مجمع البحرين، وفي تعاملهما مع الحوت في الموقع المذكور. فالنصوص المفسرة قدمت لنا تفصيلات يختلف بعضها أحيانا عن الآخر في هذا الصدد. بعضها يذهب إلى أن موسى عليه السلام وفتاه عندما وصل مجمع البحرين استراحا عند صخرة على الساحل، وعندها أخرج الفتى الحوت وغسله بالماء ووضعه على الصخرة المذكورة، ثم تابعا مسيرهما بعدما نسي الفتى الحوت هناك. بعضها الآخر قال إن الفتى غسل الحوت عند عين هناك، لكن العين أو الينبوع المذكور يتسم بكونه حاملا لخصيصة الإحياء ويسمى عين الحياة، لذلك انفلت الحوت من يد الفتى بمجرد غسله فنسيه بعد ذلك وتابع رحلتهما. وهناك نصوص مفسرة ثالثة تذهب إلى أن قطرة من الماء قطرت في المكتل فاضطرب الحوت وانسرب إلى البحر. وأيا كان الأمر، فإن ما يعنينا من ذلك كله هو أن نتابع أول حركة حيوية تواكب الحوت في رحلة موسى وفتاه، وأن نتبين الملامح الجمالية والفكرية للحركة المذكورة التي ستتجلى في لقائنا المقبل. وحتى ذلك الحين دمتم بألف خير وبركة.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
Oh, أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
ففوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
ففوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. ففوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وردت هذه الجملة في رسالة حساسة ودقيقة وجهها الإمام أمير المؤمنين إلى عامله وتلميذه ابن حنيف، عثمان ابن حنيف الأنصاري. والجملة ما هي؟ الجملة جدا مهمة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا. هذا نقرأ منا عمق الشعور بالمواساة عند إمامنا أمير المؤمنين. وطبعا الإمام يريد لتلاميذه ولمحبيه أن يحملوا هذا المعنى، هذا الشعور، أن لا يبتعدوا عن هذا الخلق. وكما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع. الهاجس الذي كان يؤرق أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأحيانا يحرمه لذة المنام، يعني ينام ليلته مؤرقا، يهتز بكل بدنه بسبب هذا الهاجس. ما هو؟ وحولي بطون غرثى وأكباد حرى. لذلك نلاحظ أن الإمام يفرد أحيانا أو يقتطع قسما من وقته الثمين في النهار في الليل، وهو يتتبع هذا الصنف من الناس وهم الضعفاء. حتى قال المؤرخون أن الإمام كان يتمشى ذات يوم وهو يدقق ببصره ببصيرته على الأفراد العابرين، فلاحظ امرأة من بعيد تحمل على منكبها قربة ماء. ذاك اليوم ما كانت إسالة مياه، ومن الأعمال كان نقل المياه، السقي، السقاية، الإنسان يشيل الماء نقل من البئر ودي إلى أصحاب البيوت لقاء أجور بسيطة رمزية. الإمام استأثر بهذه المرأة المتعبة وعلى متنها هذه القربة، فجاء الإمام سلام الله عليه واصطف إلى جنبها. وقلت في أحاديث سابقة أن الأئمة والنبي الأنبياء كانوا ينصهرون مع الجماهير ومع الطبقات الشعبية بلباسها بسكنها بكل مظاهرها. الإمام لما اصطف إلى جنب هذه المرأة وظهر لها كإنسان عادي، سألها: أمة الله، اسمحي لي أن أعاونك. فأخذ القربة وضعها على منكبه، ثم أخذ ينتزع منها الحديث عن وضعها، فكشفت له أمرها. ومن غرابة الصدف أنها خاطبت الإمام بهذا الخطاب وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين. قالت له إن علي بن أبي طالب بعث بزوجي إلى بعض الثغور بمهمة وقتل وترك علي صبيانا يتاما وألجأتني الضرورة إلى إعالتهم، فأنا أحمل الماء إلى هذا أو ذاك أسقيهم أستقي لهم الماء في سبيل أن مثلا أقوت هؤلاء الأطفال. أوصلها الإمام إلى باب دارها، ولكنه رجع وهو يختض ويرتجف، وحمل زنبيلا مليئا بالدقيق واللحم والتمر، وجاء إلى منزلها وطرق الباب. فوجئت المرأة وهي تسأل من على الباب، قال أنا ذلك الرجل الذي حملت معك القربة، افتحي لي الباب فقد أتيت بشيء للصبيان. فتحت الباب، ولتفاجئ الإمام بكلمة أخرى شق عليه أن يسمعها، فرحبت بالإمام وهي تقول رضي الله عنك وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب. وإذا بالإمام يتضاعف ألمه ويتضاعف شعوره. جلس الإمام سلام الله عليه والتفت إلى المرأة وهو يقول يا أمة الله دعيني أعاونك. فهي عمدت إلى الطحين وقالت أنا أذهب إلى الطحين وأنت ألقم الصبيان ما عندك من طعام. فجعل الإمام يطعمهم التمر، وكلما ناول صبيا شيئا قال له بني اجعل علي بن أبي طالب في حل من أمرك، ارضى عن علي بن أبي طالب. والمرأة بعد لم تستفق ولم تنتبه، والإمام سلام الله عليه منشرح الحال مع الأطفال الصغار، حتى إذا اختمر العجين قالت المرأة يا أخا العرب ساعدني واسجر التنور نارا. فجعل الإمام سلام الله عليه يسجر التنور ويلفح لهيب النار بوجهه، وإذا به سلام الله عليه يخاطب نفسه يا علي ذق حر النار في الدنيا، هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى. والمرأة أيضا لم تنتبه، والإمام أمير المؤمنين مشغول في ظل هذا الجو وفي ظل هذا الوضع. وإذا بالأثناء تطرق الباب وتدخل امرأة وهي تعرف شخصيا أمير المؤمنين، فلما أبصرت أمير المؤمنين واقفا على ذلك التنور صاحت بالمرأة، سلمت على الإمام، ثم قالت أتعرفين من هذا؟ قالت لا. قالت لا تعرفين من هذا؟ قالت لا، إنه رجل صادفني وطلبت إليه أن يعاونني ويسجر التنور نارا. قالت ويحك، إن هذا مولى الموحدين مولى الموالي أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقعت المرأة على قدمي الإمام تعتذر إليه وهي تقول سامحني عذرا يا أبا الحسن. وليرد عليها الإمام ليقول بأبيه وأمي عذرا إليك يا أمة الله. بهذه الروحية كان الإمام سلام الله عليه يعمل على معافاة من يعانون هذه الأوضاع وهذه الأموم وثقل المعيشة، حتى عرف الإمام بأنه أبو الأرامل واليتامى. مالك الأشتر لما جلب ابنة أبي ذر اليتيمة إلى المدينة، أين أذهب بك؟ البني غفار لا، البيت لا، وين؟ قالت اذهب بي إلى بيت أبي الأرامل أمير المؤمنين. فذهب بها إلى بيت الإمام ليستقبلها ذلك الصدر الذي استوعب آهات الآلاف من المؤمنين. سلام الله عليك يا أبا الحسن، وجعلنا ممن يحبك دنيا وآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين، ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين، وكيد الحاسدين، وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك، واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم